إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الله عز وجل كنا في درس الأمس قد بينا أو تكلمنا على أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده ألا وهي نعمة الإسلام وإن طريق التمسك به إنما يتحقق بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى لأن الذي لا يتفقه في دين الله جل وعلا قد تنقلب مفاهيمه وتنعكس أموره ويتيه فلا يدري أين يتجه وربما عمد إلى البدعة فسماها سنة أو ترك السنة فسماها بدعة وربما وقع في الحرام يظنه حلالا وفي الباطل يظنه حقا وفي الشر يظنه خيرا وفي الطريق المنحرف يظنه طريقا مستقيما من هنا تظهر الحكمة العظيمة من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم للعلم نورا كما ثبت ذلك من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه فالعلم نور والصبر ضياء وهذا النور يبدد الظلام إذا كان علما صحيحا مبنيا على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان علما مبنيا على فهم السلف الصالح إذا كان علما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى وأقيم على دعامتين أساسيتين هما إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم لذلك أيها الإخوة ميز الله من يطلب العلم بميزات لعلي ألخص بعضها في النقاط الآتية الأمر الأول أن من يطلب العلم يعبد الله على بصيرة بعيدا عن إفراط المفرطين وإفراط المفرطين عن الغلاة والجفاة عن المقصرين في جنب الله تعالى والذين يغلون في دين الله بما يخالف الحق فهو يعبد الله على بصيرة لا يعمل عملا حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن هذا العمل قائم على هدي من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح. قال الله سبحانه وتعالى واصفا حال أولئك الذين يقيمون أعمالهم على هذا الأساس المتين والحصن الحصين والحرز القويم، قال تعالى قل ها مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس هذا هو منهجي وسبيلي وطريقتي، وهي الدعوة إلى الله على بصيرة على علم وهدى من الله على أساس من الخير. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فهو يعبد الله بعد أن يضع قدميه على أرض صلبة راسخة لا تغيرها الأهواء ولا تزعزعها الأدواء ولا المتغيرات، لأنه يعبد الله على علم وهدى ونور من الله جل وعلا وبصيرة يبدد بها الظلام. والأمر الثاني الذي يتميز به من يطلب العلم أنه يميز بين الأشياء ويفرق بين الأمور المتغايرة ويجمع بين الأمور المتماثلة، فيعرف السنة من البدعة والتوحيد من الشرك والهدى من الضلال، وهو مرتبط بما قبله وهو كونه يعبد الله على بصيرة. عنده فرقان يميز به بين الضار والنافع وبين الخبيث والطيب وبين الحق والباطل. والأمر الثالث الذي يميز الله به طالب العلم أنه يكون مشعل هداية لغيره وقدوة في الخير، ومن ثم يضاعف أجره ويكثر أجره ويعظم عند الله سبحانه وتعالى. يكثر أجره ويضاعف لأنه قدوة في الخير، قدوة في الخير، فإذا فعل خيرا ودعا الناس إلى هذا الخير كان له من الأجر بالإضافة إلى عمله مثل أجور كل من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وبخاصة عندما تبين للناس السنن وتبين لهم توحيد الله عز وجل الخالي من كل كدر الذي لم تشبه شائبة، والسنة التي لم تشبه شائبة البدع والخرافات والخزعبلات والشركيات التي يرتكس فيها كثير من المسلمين في هذه الأزمنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الأمر الرابع الذي يميز الله به طالب العلم أن الله سبحانه وتعالى قد قرن شهادته على توحيد الله جل وعلا مع شهادته وشهادة ملائكته. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكفى به بذلك شرفا وعلوا منزلة. والأمر الخامس أن الله عز وجل وعده برفع الدرجات. نعم، يرفع الله درجاته إذا كان مسلما عالما عاملا بعلمه. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سادسا أن العالم أو طالب العلم الذي يعمل بعلمه هو أشد الناس خشية لله عز وجل، لأنه يعرف المسائل التي تقربه إلى الله وتربطه بربه، ومن ثم تزيد خشيته ويكثر خوفه من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمقصود أنه كلما تفقه في دين الله وعمل بعلمه كان لله أتقى وأخشى، وذلك بخلاف أهل البدع. ربما ترى أحدهم يبكي وهو يقيم الحفلات البدعية والأعياد الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويظن أن ذلك يقربه إلى الله، وربما بكى وأثر، لكنه أمر وقتي لا قيمة له ولا لتأثيره في قلبه، إذ أنها بدعة وخرافة مظلمة، بخلاف من يعبد الله على بصيرة فإنها تنور قلبه أي العبادة بخشية الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لأنه أعلم الناس عليه الصلاة والسلام، فكان هو أشدهم خشية وقربة وخضوعا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. الأمر السابع أن طالب العلم قد بشر ببشائر متعددة في حديث واحد، وهو حديث أبي الدرداء الذي جاء فيه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتستغفر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذه البشائر الخمس ما جاءت مجتمعة في مقام واحد إلا لطالب العلم. الخصلة السابعة مما يميز طالب العلم العامل بعلمه أن أجره يستمر حتى بعد وفاته بإذن الله تعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وهذا هو الشاهد، أو علم ينتفع به. هذه بعض الميزات التي ميز الله بها تبارك وتعالى من يطلب العلم لوجه الله لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، وهو لا يشبع من العلم إلى أن يلقى الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. المقصود أنهما يطمعان فيما عند الله عز وجل، طالب العلم الذي يعمل بعلمه، وكذلك طالب المال الذي يسخره في مراضي الله سبحانه وتعالى. هذه الميزات لا تحصل إلا بطلب العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة البعيد عن الإفراط والتفريط. وأما أهل البدع والأهواء فإنهم مهما أوتوا من علم فإنه أولا حجة عليهم لا لهم والعياذ بالله، وثانيا لا ينتفعون بعلمهم، لا ينتفعون بعلمهم، فتجدهم يقيمون الحفلات والأعياد الجاهلية التي يقيمونها في مثل هذا الشهر، ويميزونه بميزات لا دليل عليها من الشرع، فيجعلون يميزون شهر رجب مثلا بعبادات مخصوصة، وهذا كله باطل وبدع ما أنزل الله به من سلطان. ويخصصون اليوم 27 أو ليلة 27 بعبادات مخصوصة وإحياء وما إلى ذلك، وحجتهم في ذلك دعوى أن الإسراء والمعراج وقع في مثل هذه الليلة، وهذه حجة أوهى من خيط العنكبوت لعدة أمور. وقبل أن نبين هذه الأمور فإنه لا بد لنا أن نعلم أن الإسراء والمعراج حق، وأنه قد وقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري بروحه وإيش وجسده، وليس الروح فقط كما يقول بعض الناس، وأن هذه من معجزاته وآيات نبوته عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك مما اختصه الله سبحانه وتعالى به حيث وصل إلى سدرة المنتهى، وشرع الله تبارك وتعالى له ما شرع ثم عاد من ليلته بدون وسائل، لا صواريخ ولا طائرات ولا محطات فضائية، وإنما هي عناية الله سبحانه وتعالى الذي أنشأه ورباه على عينه مع نشأته يتيما، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. والمهم يا عبد الله أن نعلم أن الإسراء والمعراج حق كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وهذا أمر ليس محل خلاف بين أهل السنة، بل هو أمر حقيقي وقد وقع. لكن يا عبد الله، هل إذا ما آمنا بهذا الأمر هل يلزم أن نرتب عليه عبادات لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن لا يجوز لنا أن نرتب أو أن نفعل عبادات ليس عليها دليل. ثم هناك أمر آخر، ثم إن هناك أمرا آخر، وهو أنه لا يعلم على وجه التحديد تاريخ الإسراء والمعراج، مع أن وقوعه حق لا شك فيه. فقد اختلف فيه المؤرخون على أقوال تبلغ العشرات، ولا شأن لنا بتلك الأقوال، والمهم عندنا أن نؤمن بماذا؟ بالحدث، وأنه قد حصل. وأما أن نخصص ليلة 27 أو غيرها من الليالي لحفلات ربما تحولت إلى زمر وطبل ورقص وغناء، فإن ذلك من الضياع مما أحدثه الناس من البدع والخرافات التي عمت وطمت في القرون المتأخرة. لذلك فإن الصحابة لم يكونوا يهتموا بالتاريخ بقدر ما يهتمون بالإيمان بإيش؟ بأن هذا الأمر قد حصل وقد وقع. فمعرفة التاريخ لا يترتب عليه حكم، معرفة التاريخ لا يترتب عليه حكم، وإنما المهم الإيمان بالحدث الذي وقع والآية والمعجزة التي وقعت. فلذلك يجب علينا أن نبتعد عن هذه البدع والخرافات، ولو رأينا الناس يجتمعون لها من كل حدب وصوب. يقول بعض الناس طيب يعني مثل هذه الليلة الإذاعات الإسلامية كلها تنطلق وتدق الطبول وتقيم المخيمات وتعطل الدوائر الرسمية وما إلى ذلك، أقول إن هذا ليس دليلا على الشرع، ففعل الناس ليس حجة على شرع الله سبحانه وتعالى، ليس حجة. ولو رأينا أكثر الناس يفعلون هذا، والكثرة والقلة ليست دليلا على الحق. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لذلك فإن الذي ينبغي هو البعد عن هذه البدع، ولا نقتدي بأفعال الرعاع وعوام الناس الذين يقيمون أعمالهم على غير دليل شرعي، فيقعون في هذه الخرافات والخزعبلات ويجتمعون لها من كل مكان، وربما صنعت الولائم وأقيمت الحفلات وعمل ما يخالف الشرع من أجل إحياء تلك الليالي المبتدعة المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فتنبهوا لهذا إخواني، واستقيموا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، فإن هذا هو طريق السلامة وطريق النجاة.